بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وهو أبو خالد الواسطي الإمام الحافظ، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، وهذه طرق تابعة للحديث الذي سبق لكنها أطول. قال عن أنس: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب أبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك أبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني. وهذا أيضا موجود في حديث البراء في البخاري. قال: فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه، إلى أبي أمامة وأصحابه. أبو أمامة هو أسعد بن زرارة من بني عبد الأشهل من الأوس. قال: فخرجوا إليهما فقالوا: ادخلا آمنين مطاعين. فدخلا. قال أنس: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن أبا بكر كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، وكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف، معناه لا يعرف أي لا يعرفه الناس، لأنه لم يكن يمر في تلك الطريق عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سيرته عند ابن إسحاق أنه أخذه عمه وهو ابن 12 سنة، فلما جاء قريب الراهب عرفه ذلك الراهب بصفاته، أو رأى أن الغيم لا تفارقه، ولما جلس تحت ظل الشجرة مال الظل إليه، فعرف هذا الراهب أنه، وكان الراهب يقال له بحيرة، أنه هو النبي الذي هو موجود في كتبهم، فسأل على أقرب أو من أقرب الناس إلى هذا الصبي، فقيل له: هذا عمه. فأخبره أنه يرجع به، فإن اليهود إذا رأوه قتلوه، فأرجعه عمه إلى مكة. وجاء في رواية ابن إسحاق أنه أرجعه مع أبي بكر وبلال، وهي رواية خطأ، لأن أبا بكر كان صغيرا كذلك، أنا كان في ذلك الوقت 9 سنوات، وكذلك بلال لعله لم يكن موجودا في مكة في ذلك الوقت، فإنما حصل خطأ في بعض الروايات. فالمهم أن عمه أرجعه، ومن ثم أنه ذهب مرة في تجارة لخديجة، بخلاف أبي بكر رضي الله عنه كان تاجرا يختلف إلى الشام فيعرفه الناس فبرحلاته، فكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف. فكانوا يقولون يا أبا بكر ما هذا الغلام بين يديك؟ وهذا ظاهره أنه يبين أن أبا بكر شيخا كبيرا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما يافعا، وهذا ليس بصحيح. لكن قد يكون مثلا لوضاعة وجهه عليه الصلاة والسلام يرون أو يظنون أنه صغيرا وأنه لا زال شابا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاءته النبوة والبعثة إلا بعد 40 سنة، وهاجر وهو ابن 53 سنة. على هذا الأمر الذي أو هذه الرحلة التي رحلها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كان وهو ابن 53 سنة، فمعنى ذلك أنه قد دخل في الشيخوخة أو في الكهولة. فلكن قد يكون وضاعة وجهه عليه الصلاة والسلام وشدة جسمه حتى يظنون أنه غلام شاب، أي الغلام هنا تطلق على الفتى الشاب، بل هو أكبر من أبي بكر كما ذكرنا ب3 سنوات. فقال فكان يقول عليه الصلاة أو كان يقول أبو بكر هذا يهديني السبيل، وصدق رضي الله عنه، فهم يظنون أنها السبيل هذه أي الطريق، وهو يريد السبيل أي الصراط المستقيم والدين القويم. قال فلما دنوا من المدينة نزل الحرة وبعث إلى الأنصار فجاءوا فقالوا قوما آمنين مطاعين. قال فشهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوع من يوم دخل علينا فيه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أحسن يوم وأضوع يوم، وبنوره عليه الصلاة والسلام أضاءت تلك المدينة بنور الحكمة ونور الكتاب والسنة. قال وشهدته يوم مات فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عفان. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم وهو ابن القاسم أبو النضر يلقب بقيصر. قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة، وهذا إسناد آخر معنى الطرق التي تقدمت من طريق حماد بن سلم، وهذه من طريق سليمان بن المغيرة. قال عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لأسعى في الغلمان، أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظهر حدف قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، لا أنس صحيح، ظننت أنه في مسألة الشق الصدر. قال إني لأسعى في الغلمان، أي أنس يقول لأنهم خرجوا غلمان المدينة خرجوا لأجل أن يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد عليه الصلاة والسلام، قال فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبو بكر، فكنا في بعض حرار المدينة، ثم بعثنا رجل من أهل المدينة ليؤذن بهم الأنصار، معنى النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل لأجل أن يؤذن الأنصار أنه قد جاء، وتقدم في الرواية الأولى أنه آذن أبو أمامة ابنه أبو أمامة وهو أسعد بن زرارة، وليس أبو أمامة صدي بن عجلان الصحابي المشهور، فذاك شامي يعتبر شامي من أهل الشام، وهذا أنصاري وهو ممن بايع قديما، وكذلك مات قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال ثم بعثنا رجل من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار، وكان لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد دخل الإسلام في كل بيت من بيوت الأنصار. قال حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار انطلق آمنين مطاعين آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقولن أيهم هو أيهم هو. العواتق معنى النساء اللاتي لا يخرجن، معنى البنات اللاتي لم يتزوجن بعد، فكلهم يريد أن يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فما رأينا منظرا مشبها به يومئذ. قال أنس بن مالك ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين مشبها بهما. أنا يشبه هذين اليومين دخوله عليه الصلاة والسلام من الفرح والسرور، ويوم مماته من الحزن والذي أظلم على المدينة. قال رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ثم ذكر بعد ذلك رواية عبد بن حميد وهي نفس الرواية، رواية سليمان بن المغيرة. فهذا فيه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة، وقد تكلمنا بالأمس على هذا الأمر، ولعل هذا فيه إن شاء الله يكفي في هذا، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.